على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه. وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن مالك. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة. حدثنا هاشم قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاه ما له خلق. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر رضي الله عنه قالوا: لا يحسن يصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الباب في مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو يعني من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خالا شقيقا أو أخا لأمه، لكنه من أقارب أمه بني زهرة، وأقارب الأم يطلق عليهم أخوال تجوزا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا خالي، رأى سعدا رضي الله عنه مقبلا فقال: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. يعني من زعم أن له خال خير من خالي فليرني إياه. ولكن المراد أنه ليس يعني ما يلزم أن يكون أخا لأمه، ولكنه من أهل أو من بني زهرة، فيقال لهم أخوال تجوزا. يقول رضي الله عنه: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وذاك أن سعد رضي الله عنه كان راميا جيدا، وكان يرمي رميا شديدا ورميا مصيبا، فشجعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ذلك. وأما حيث الآخر قال: رأيتني وأنا ثلث الإسلام، قال الحافظ رحمه الله: هذا يتعارض مع ما ثبت الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بعض الصحابة: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما معه إلا رجل وخمسة أعبد، يعني خمسة عبيد، يعني بلالا وصهيبا وعمارا وياسر مثل هؤلاء رضي الله عنه. هذا يعارض ما ذكره، لكن قال يعني إما أن يجمع بينهما أنه في ثلث الإسلام أراد الأحرار وأن يريد العبيد، إن كان الخلاف الظاهر. والوجه الثاني أن يقال إن من كان من أسلم يومئذ في بداية الدعوة كان يخفي إسلامه، فقد يعني لا يعلم بإسلام فلان وفلان من الصحابة رضي الله عنهم، فيظن أنه هو الثالث، وهناك من أسلم ولم يظهر إسلامه فلم يعلم به. وعلى كل حال، المقصود أن سعد رضي الله عنه من السابقين الأولين، وأنه من أوائل من أسلم من الصحابة رضي الله عنهم، سعد بن أبي وقاص وابن عوف والزبير طلحة وأبو بكر الأول وعلي أول من أسلم الصبيان، خديجة أول من أسلم مطلقا، ورقة بن نوفل كذلك أسلم، كل هؤلاء من السابقين. ومن العبيد المماليك ياسر وعمار وبلال وصهيب وخباب رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء من السابقين، لكنهم كانوا يخفون إسلامهم إلا من علم به، لأنهم كانوا يعذبون عذابا شديدا. حديث الثالث: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، هذا أيضا كذلك فيه إشكال، لكنه يحمل على ما تقدم لعله خفي عليه إسلام بعض من سبقه. ومحل الرابع قل إن الأول العربي رمى بسهم في سبيل الله، وذلك في سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليتجسس على قريش، فالتقهم وقريش وراء صار بينهم رمي بالسهام ولم يكن بينهم قتال، فهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. تلك أول سرية، وسعد رضي الله عنه هو أول من رمى من تلك السرية، فلذلك قال ما قال. وذكر أنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لهم طعام لورق الشجر، وحتى أن أحدهم يضع كما يضع البعير في الشام له خلط، يعني يأكلون الورق فقط ليس معه طعام آخر، فيكون مثل روث البعير أو الشاه. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، يعني حينما شكوه على عمر رضي الله عنه قالوا إنه لا يحسن يصلي وهم أهل الكوفة، فدعاه عمر رضي الله عنه سأله فقال أما أنا فأصلي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في العشاء، قال أطيل في الأولين وأركض في الأولين وأخفف في الأخرين. فعزله عمر رضي الله عنه درعا للفتنة، وإلا لم يثبت عليه شيء رضي الله عنه. اتهمه شخص بالباطل فدعا عليه سعد رضي الله عنه واستجيبت دعوته. قال أما إن سعد لا يخرج بالسرية ولا يعدل ولا يقسم السوية ولا يعدل بالقضية، يعني بالله اتهم سعد رضي الله عنه بهذه التهم الباطلة، وهي تهم كبار. سعد لا يخرج بالسرية، قد يكون قصد ذلك أنه لم يقاتل مثلا يوم القادسية، كان أميرا على القادسية رضي الله عنه ولم يقاتل لأنه كان مريضا، كان فيه الدمامل في فخذيه وفي إليتيه ولا يستطيع أن يقعد على مقعدته بل كان يضطجع. وكان رضي الله عنه قد صعد فوق قصر وينظر إلى المعركة ويدير أمر المعركة، قالوا هذا من الشجاعة بمكان، لأنه كان في نفس المعركة ولا يستطيع أن يقاتل، فهو معذور بعدم القتال. ولو انهزم على الصحابة والجيش المقاتل لأخذ حيا، وهذا شد من أن يقتل، لأسر وأخذ بكل سهولة، أنه ما يستطيع أن يقاتل ولا يستطيع، يعني حتى القود لا يستطيع أن يقعد رضي الله عنه. فهذا من شجاعة رضي الله عنه، لأنه بقي قريبا من المعركة يدبر أمر المعركة وهو لا يستطيع القتال. لو كان فيه جبن لابتعد عن المعركة، لأنه لو هجم عليه العدو ما استطاع أن يدافع عن نفسه، لم يقاتل لأنه معذور رضي الله عنه. واتهمه بعض الجيش بالجبن فكشف له عن فخذيه، حتى رأوا الدمامل التي في فخذيه فعذروه. فذلك قد ذلك الرجل قال ما قال بسبب تلك المعركة، الله أعلم. لا يأخذ بالسرية، وإن كان ظاهر اللفظ ما يناسب حال سعد، لأنه خرج في غزوة القادسية لكنه في معركة القادسية لكنه لم يقاتل، كان موجودا. والمقصود أنه افترى عليه وقال ولا يعدل بالقضية، يعني يظلم ولا يقسم بالسوية، يعني إذا قسم الغنيمة ونحوها لا يعدل في ولا يقسم بالسوية. فدعا عليه ثلاث دعوات. قال أما إن كان اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء والسمعة، اللهم فأعطي العمرة وأعطي الفقرة وعرضه للفتن. قال عبد الملك أحد الرواة ولقد رأيته شيخا كبيرا قد سقطت حواجبه على عينيه، وهو إنه لا يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن، عياذ بالله. ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فهذا يدل على فضله رضي الله عنه، وأنه ممن يستجاب دعاءه رضي الله عنه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه قال وأيكم ما استخ فإن صابت الإمرة سعدا فذاك وإلا فليستعن به أيكم أمر فإنه فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ما عزله لا لعجز ضعف عن القيام بالإمرة ولا عن خيانة، إنما عزله لمصلحة درا للفتنة رضي الله عن الجميع. وذكروا في صفات رضي الله عنه أنه كان أسمر اللون قصيرا ومتماسك البدن، قوي البدن متماسك رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهم قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة رضي الله عنهما، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي رضي الله عنه الخطبة. وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن مسور قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفاني.
باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه. أبو العاص هو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها قديما قبل الهجرة أو حتى قبل البعثة، ثم بعد ذلك لما جاءت غزوة بدر وقع أسيرا فأرسلت زينب في فدائه، أرسلت قلادة أدخلتها بها خديجة رضي الله عنها في عرسها، أعطتها زينب في زواج زينب رضي الله عن الجميع. فلما بعثت بها وراها النبي عليه الصلاة والسلام رق لها رقة شديدة، تذكر خديجة فرق لها رقة شديدة، وقال: إن شئتم أطلقتموه فتركوه بدون شيء. فأخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام وعدا أن يرسل زينب رضي الله عنها إذا رجع إلى مكة، أن يرسل زينب ولا يحبسها. فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه وفى بذلك الوعد. حدثني فصدقني، الله أعلم بالحديث الصدق هذا، الله أعلم به، لكن الوعد هو وعده ما وعده بإرسال زينب رضي الله عنها. فلما رجع إلى مكة وفى بوعده فأرسل زينب رضي الله عنها، فتعرض لها بعض المشركين، نسيت اسمه الآن، الذي أحضر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، فنخس ناقتها فنفرت فأسقطت، كانت حاملة رضي الله عنها فأسقطت. فهذا هو الذي أحضر النبي عليه الصلاة والسلام دمه لما فتح مكة، نسيت اسمه الآن. فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، ثم إنه بعد ذلك أسلم رضي الله عنه، فرد النبي عليه الصلاة والسلام زينب بالنكاح الأول، لأنه أسلم بعد صلح الحديبية، بعد نزول قول تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، بعد تحريم المؤمنات على المشركين والعكس. فبقيت زينب بعد ذلك عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أسلم فردها النبي عليه الصلاة والسلام بالعقد الجديد، ولم يجدد نكاحا. وآخر من هذا العلماء أن من أسلمت زوجته فهي، ثم أسلم بعد ذلك فهي امرأته إذا لم تنكح مهما طال الوقت، وأن هذا هو الصواب، وأن من ذهب إلى أنها تنتهي أنه ينفسخ النكاح بمضي العدة أن هذا القول ليس عليه دليل، فليس عليه دليل. إن شاءت أن تتزوج فلها ذلك، إذا مضت العدة. اختلف العلماء فيها، الجمهور على أنها ثلاث خيار، منهم قال أنها حيضة واحدة، فإذا مضت العدة فهي بالخيار، إن شاءت تتزوج جاز لها ذلك إذا لم يسلم زوجها، وإذا شاءت أن تنتظر حتى يسلم فلها ذلك. فلو أسلم بعد إسلامها بسنة أو بسنتين أو بثلاث أو بأربع أو بأكثر أو بأقل فإنها زوجته بدون خيار، لا خيار لها، وبدون عقد جديد. الأصل بقاء النكاح الأول إذا أسلم وهي لم تتزوج، أما إذا تزوجت قبل أن يسلم فإنها قد ملكت نفسها بانتهاء العدة، إذا مضت العدة وأراد الزواج فلها ذلك، لأنها لا تحبس عليه، ما ذنبها حتى تحبس على مشرك لا يدرى هل يسلم أم لا، فالخيار لها. أما إذا أسلم قبل نهاية العدة ثم تزوجت فإنها امرأته وتنزع من الزوج الثاني وترد إلى الأول. إن جاء عند داود أن رجلا أسلم، أسلمت امرأته ثم أسلم تزوجت، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن امرأتي فإني أسلمت وإنها قد علمت بإسلامي، ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاح من الثاني وردها على زوجها الأول. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الزوج إذا أسلم قبل أن تتزوج فإنها زوجته، الأصل بقاء النكاح إلا إذا اختارت الزواج. فإذا مضت العدة وتزوجت قبل أن يسلم ثم أسلم بعد ذلك فليس له حق، لأنها فاتت عليه وصارت زوجة للثاني قبل أن يملكها بالإسلام، لأنها زوجت حال شركه. أما ما يتعلق بعلي رضي الله عنه فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من التعدد مطلقا، إنما منعه من ابنة أبي جهل فقط، هذا هو الصحيح. أما ما ذهب لبعض العلماء أنه منعه من التعدد أن يتزوج امرأة أخرى على فاطمة مطلقا، هذا غير صحيح، والحديث لا يدل عليه. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنه إن فاطمة بضعة مني وأنا يريد لي ما أراده، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. ما قال لا يتزوج علي على ابنتي أبدا، لا، قال لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد بس، هذا الذي يدل عليه الحديث. وإذا قال إن شاء علي يتزوجها فليطلق ابنتي، ما يمكن تجتمع بنت خير الناس وبنت شر الناس عند رجل واحد، لأنها فتنة لها. تذكر أبا جهل كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام أذى شديدا، وكانت جويرية بمكة وهي التي طرحت سلى الجزور عن كتف النبي عليه الصلاة والسلام الذي وضع عقبا معيط بإشارة من أبي جهل، فهي تذكر أبا جهل وتعرف عداوته لأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تقبل ابنته ضرة لها. الضرة ثقيلة على المرأة بطبيعة الحال والغيرة شديدة، فكيف إذا كانت الضرة بنت عدو الله؟ هذا صعب، فيه فتنة لها وفيه أذية لها رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عليا عن هذه المرأة خاصة، وليس في الحديث ما يدل على أنه نهاه عن التعدد مطلقا. فهذا أيضا ليس على سبيل التحريم الشرعي، لكن هذا على سبيل الدفع الضرر عن ابنته عليه الصلاة والسلام. وقال وإني لا أحرم حلالا، في بعض الروايات قال وإني لا أحرم حلالا، فهذا يعني ليس تحريما للتعدد. لو شاء علي رضي الله عنه طلق فاطمة وتزوج ابنه ثم جاء، لكن لا يمكن أن يفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عليا لا يمكن أن يطلق ابنته لأجل أن يتزوج أخرى. ترك علي الخطبة رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقال البراء عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. قال قوله تطعنوا إلى آخره، تطعنوا إلى آخره بالضم، عينه في الموضعين بالضم في الفرع. وقال الكرماني: طعن بالرمح واليد يطعن بالضم، وطعن في العرض والنسب يطعن بالفتح بالفتح، وقيل هما لغتان فيهما.
يعني الأمر واسع.
فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة رضي الله عنهما مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة رضي الله عنها.
ملاقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة رضي الله عنه سرق وهو صغير قبل البعثة، ثم بيع بمكة فاشتراه قريب لخديجة رضي الله عنها، ثم ورثته خديجة بعد موته، وظن أبوها وقريبها، ثم ورثته خديجة رضي الله عنها، ثم أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج بها، فصار مملوكا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ملازما له لا يفارقه. ثم بعد ذلك جاء أبوه، ورد في السيرة أن الذي جاء أبوه وعمه، ورد عند الترمذي أن الذي جاء أخوه جبلة بن حارثة، جاء أخوه جبلة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه زيدا، يعني بما شاء، بيعا أو هبة أو بما شاء، لأنهم أخبروا أنه مسروق وأنه ليس عبدا في الأصل، وقالوا ادفع لنا زيدا بما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، قال: هل لكم في خير من ذلك؟ أدعوه وأسأله، فإن اختاركم فهو لكم من غير شيء، وإن اختارني فما أنا بالذي يرغب عمن اختاره. قالوا: قد أنصفت وبالغت، يعني ما في أحسن من هذا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه وقال: تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. هذا بالنسبة لقصة بالسيرة. فقال: من تختار؟ قال رضي الله عنه: قال إني رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي اختار عنه أحدا أبدا، واختار عليه أحدا أبدا. قال له أبوه: يا زيد، أترضى بالرق على العبودية؟ قال: نعم. فأخذ به النبي عليه الصلاة والسلام بيده وقال: اشهد أن زيد ابني، أنه يرثني وأعرفه. الله أعلم. وصار يدعى زيد بن محمد رضي الله عنه إلى أن حرم الله تعالى التبني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه حبا شديدا لأجل هذا، ولأنه من أول من أسلم رضي الله عنه من الموالي. وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلا أمره عليهم، مع أنه من الموالي، والعرب كانت تأنف من الموالي ومن تأمرهم، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يبالي بذلك، ويأخذ بقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويعلم عليه الصلاة والسلام أنه خليق للإمارة من جهة الشجاعة، من جهة العقل، من جهة الدين، وأنه خليق للإمارة. أما أبو ذر رضي الله عنه فهو من عباد الصحابة ومن زهادهم، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأمرن على اثنين. النبي عليه الصلاة والسلام لا يجامل في دين الله، ولا يحب إلا من أحبه الله، ولا يؤمر إلا من يكون أهلا لذلك، فبين للصحابة أن الطعن في إمارته وإمارة ابنه زيد أنه خطأ، وأنه وإن كان من الموالي لكنه أهل وجدير وخليق للإمارة، وأن الطعن بسبب كونه من الموالي هذا من عادات الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، فأخذ الحساب والطعن في الأنساب، هذا ما أنزل الله به من سلطان، مدام أنه خليل للإمارة من جهة القوة والأمانة فلا عبرة بالنسب. فبين عليه الصلاة والسلام على المنبر لما طعن الناس في إمارته أسامة رضي الله عنه كان صغيرا، حينما أمره النبي عليه الصلاة والسلام على الجيش الذي يغزو الشام كان عمره 18 سنة صغيرا، وفي الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فطعن الناس في إمارته أنه من الموالي الصغير وكان أسود وأفطس رضي الله عنه، لكن هذه لا تؤثر، قال إن تطعن في إمارتي فقد طعنت في إمارة أبيه من قبله، وإيم الله إنه لها لخليق وإن هذا لها لخليق. شاهد عليه الصلاة والسلام لزيد وأسامة رضي الله عنهما أن كل منهما خليق بالإمارة. وفرح عليه الصلاة والسلام لما قال مجزز المدلجي، وكان من القافة الذين يعرفون الشبه مشهورا بذلك، رأى زيد وأسامة رضي الله عنهما قد ناموا غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، زيد كان أبيض وأسامة أسود رضي الله عنهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج زيدا أم أيمن الحبشية التي كانت تحضن النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أسامة شبيها بأمه، جاء أسود على أمه، وزيد أبيض، فكان بعض الناس يطعن فيه كيف هذا أبيض على أسود، فأنهم يطعنون في نسبه، فقال مجزز قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني عرف الشبه أنه ظاهر أن هذا من هذا بعضها من بعض، لكنه ما عرف الأب من الابن، لكنه جزم بأن أحدهما من الآخر، ففرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأعجبه لأنه يرد هذه الشبهة أو التشكيك في نسبه رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنهما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاحبي، قلت لسفيان: فلم تحتمله عن أحد؟ قال: وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة رضي الله عنها لقطعت يدها. باب: حدثني الحسن بن محمد قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال: انظر من هذا، ليت هذا عندي. قال له إنسان: أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال: فطأطأ ابن عمر رضي الله عنهما رأسه ونقر بيديه في الأرض، ثم قال: لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن رضي الله عنهما فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وقال نعيم عن ابن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مولى لأسامة بن زيد رضي الله عنهما أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن ابن أم أيمن أخا أسامة بن زيد رضي الله عنهما لأمه، وهو رجل من الأنصار، فرآه ابن عمر رضي الله عنهما لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. قال أبو عبد الله: وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. فلما ولى قال لابن عمر: من هذا؟ قلت: الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. قال: وحدثني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أسامة رضي الله عنه اجتمع فيه أمران: الأول أنه ابن زيد وهو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أم أيمن وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبها أيضا ويحب ما ولدت، فاجتمع لأسامة محبة أبيه وأمه، فكان عليه الصلاة والسلام يحبه حبا شديدا وكان يردفه خلفه كما فعل في الحج لما صدر من عرفة، لما دفع من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة رضي الله عنه خلفه، فكان وضمه قال اللهم أحبه والحسن، وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما، وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ظاهر الناس تجيبته أن الله تعالى يحب الحسن ويحب أسامة ويحب الحسين، بعض الروايات أنه قال اللهم يحبهما يعني الحسن والحسين، في مرة أخرى فأحبهما وأحب من يحبهما، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب شخصا فإنه محبوب عند الله، لأنه لا يحب لهوى نفسه عليه الصلاة والسلام، لا يحب أحدا إلا وهو تقي ومن خيرة عباد الله، ولسيما إذا أحب حبا شديدا ودعا الله تعالى أن يحبه، هذا دليل على أنه من عباد الله الصالحين وأنه محبوب عند الله جل وعلا. وقال مرة عليه الصلاة والسلام لما سقط أسامة رضي الله عنه كان صغيرا فشج في وجهه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينحي الدم بنفسه، فقالت عائشة: أنا أنحيه رسول الله، فنحته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو كان أسامة جارية لحليتها وأظن قال وجملتها ونفقتها، لأنه كان أسمر، قال لو كان جاري لحليتها وزينت ونفقتها من شدة محبته له، لو كان جارية لا ألبس أحسن الحلل والحلي وكذا حتى يرغب في نكاحها، يدل على شدة محبته له. وجاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام نحى مخاطه مرة بيده، فقالت عائشة: يا رسول الله لو أمرتني لفعلت ذلك، يعني كان تعجبت أنه يباشر يزيل مخاطه بيده، قالت: يا رسول الله لو أمرتني لفعلت ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة أحبيه فإني أحبه، فكان يصرح عليه الصلاة والسلام مرارا كثيرة بمحبته لأسامة رضي الله عنه. هذا يدل على أن الإسلام لا يبالي بالأنساب ولا يبالي بالجمال ولا يبالي باللون، فأسامة رضي الله عنه كان مولى وأبوه كان عبدا ثم أعتق سمى مولى وأسمر اللون وأفطس، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يحبه ويؤمره ويردفه خلفه، وأردفه في حجة الوداع على مرأى من ذلك الجمع العظيم، أكبر جمع اجتمع في الإسلام في حجة الوداع، أكثر من 20,000 و100,000 أردفه النبي عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون، لأن الناس كلهم متوجهون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينظرون إليه ويقتدون به، فأردفه من عرفة والناس قد حاطوا به ينظرون ماذا يصنع. أردف أسامة رضي الله عنه أردف. جاء في بعض الحديث أنه قال أين أسامة طلبه، فذهب شخص يدعوه وتأخر مجيئه، وانتظر النبي عليه الصلاة والسلام في موقفه حتى جاء، ثم أردفه خلفه على الراحلة ثم دفع حتى وصل إلى المزدلفة، لينقل الناس درسا أن الإسلام لا يبالي بالمظاهر مع ضعف الدين، المظاهر من الجمال، من النسب، من الأموال، من الأمور الدنيوية، هذه لا قيمة لها إذا كان إنسان مبغوضا عند الله، هذه لا تنفعه عند الله جل وعلا. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أم أيمن ما ولدته، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه لو رأى من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه. يعني وجه إدخال هذا في ذكر أسامة أنه إذا كان يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سيحب من ولدته أم أيمن من غير زيد اللي هو هذا مذكور في هذا الحديث، فكيف المذكور في قوله فكيف بأسامة الذي اجتمع له الأمران، أمه أم أيمن وأبوه زيد وهم من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا بعمر رضي الله عنه لما رأى محمد بن أسامة هذا ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. الله تعالى وصلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.